السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب مع برنامج رحلة التدبر. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، فاحمدوه وأثنوا عليه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فأتم معكم ما قد يسره الله سبحانه وتعالى لنا من قبل في الحديث والتأمل ورحلة التدبر مع سورة الفاتحة. وها أنا أؤكد قبل أن أتم أنه لا بد وجوبا شرعيا أن نتأمل كثيرا في سورة الفاتحة، فجميع المعاني الموجودة في القرآن هي موجودة في سورة الفاتحة، وخاصة في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك أنصحكم أن ترجعوا على الأقل إلى كتاب واحد أو كتابين في شرح سورة الفاتحة. يمكن لكم كمختصر من الكتب أن ترجعوا مثلا إلى تفسير السعدي رحمه الله تعالى، أو إلى تفسير أبي بكر الجزائري في أيسر التفاسير، أو إلى تفسير زبدة التفسير للأشقر حفظه الله تعالى. إذا أردتم أطول من ذلك بشيء يسير، ارجعوا إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد أجاد وأفاد في تفسير هذه السورة، وذكر نصوصا شرعية كثيرة في فضل هذه السورة وفي معاني هذه السورة. وإن أردتم أن تقرأوا في هذه السورة وفي أحكامها، فارجعوا إلى الجامع للقرطبي رحمه الله تعالى. وإن أردتم، وهذا كان يجب أن أذكره في البداية، إلى أصل تفسير سورة الفاتحة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخاصة ابن عباس، فارجعوا إلى تفسير الطبري رحمه الله تعالى. على كل حال، التفاسير كثيرة، لكن من أجمع من تكلم، بل هو أجمع من تكلم في تصوري وفي رأيي على سورة الفاتحة، هو ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، وبخاصة كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك هناك شرح جميل ومختصر ولطيف للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، وهو مجموعة من المجلدات بدأت تطبع. في أول هذه المجلدات كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى الجميل الرائع عن تفسير سورة الفاتحة. المهم أن أؤكد علي وعليكم أنه لا بد من قراءة تفسير سورة الفاتحة، لأن أعظم الهداية في هذه السورة العظيمة، بل أفرز دعاء وأوجب دعاء ندعو به الله سبحانه وتعالى، موجود في هذه السورة، بل هذه السورة جمعت ما لم تجمعه بقية السور. نحن تحدثنا في لقاء ماضي عن ما نستفتح به القراءة بقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأتي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ قراءة السور ببسم الله الرحمن الرحيم. هل بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى من سورة الفاتحة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، وهي آية بالاتفاق في سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ تأملوا معي أيها الأحباب، واعقدوا كذلك في أصابعكم كما أعقد في أصابعي. بسم الله الرحمن الرحيم تتضمن ثلاثة أشياء: أبتدئ قراءتي مستعينا بالله، متبركا به، ذاكرا أو لافظا اسمه. أعيدها مرة ثانية: ما الذي تتضمنه قولي أو يتضمنه قولي بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أقرأ مستعينا بالله، متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى، لافظا اسمه. يعني لو أن الإنسان لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لكنه استعان بالله سبحانه وتعالى في داخل قلبه، نقول هذا فعلك ناقص عما تتضمنه بسم الله الرحمن الرحيم. مثل قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. لو أن الإنسان نزه الله سبحانه وتعالى في قلبه، أيكون قد طبق هذه الآية؟ نقول طبق جزءا من هذه الآية، لأن معنى سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه الله سبحانه وتعالى ذاكرا اسمه، فتقول سبحان ربي الأعلى، لا مجرد الاعتقاد في قلبك. لذلك جاءت كلمة اسم في هذه الآية تدل على أهمية اللفظ، وهذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وربما يكون جيدا أن أتأمل معكم في بعض المواطن التي شرع لنا فيها البسملة، لأن مجيء البسملة يبعث البركة في هذا العمل الذي تقوم به ويطرد الشياطين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فالإنسان يشرع له إذا ركب الدابة أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك عند الأكل، عند إرادة الأكل وإرادة الشرب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة يشتكون أنهم لا يشبعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تتفرقون اجتمعوا واذكروا اسم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان كما في الحديث الصحيح مع بعض أصحابه يأكل الطعام فجاء رجل فأكل الطعام بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى الله سبحانه وتعالى لكفاكم. كذلك الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيته كذلك يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. على كل حال اذكر اسم الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا فإن هذا يعطيك من الحفظ والصون من الله سبحانه وتعالى وبعث البركة ما لا تتحصل عليه بدون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. بل أذكر لكم هنا وهي من أعظم القصص التي رواها الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة وربما مر على قصر عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه الرائحة؟ قالوا إنها لماشطة ابنة فرعون، ماشطة ابنة فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وما قصتها؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة لما أخبره الله سبحانه وتعالى. وها أنا أذكر لكم هذه القصة، ماشطة ابنة فرعون كانت تمشط ابنة فرعون وفي أثناء
ولأن فيك عبادة الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان أجر من الرحمات يا شهر الهدى بشرى لأمتنا من الرحمن.
حان الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولأن فيك عبادة الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان، أشرم من الرحمات يا شهر الهدى، بشرى لأمتنا من الرحمن.
هذا الإنسان أن يدخل إلى بيته كذلك يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. على كل حال اذكر اسم الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فإن هذا يعطيك من الحفظ والصون من الله سبحانه وتعالى وبعث البركة ما لا تتحصل عليه بدون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. بل أذكر لكم هنا، وهي من أعظم القصص التي رواها الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة، وربما مر على قصر عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الرائحة؟ قالوا: إنها لماشطة ابنة فرعون، ماشطة ابنة فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وما قصتها؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة لما أخبره الله سبحانه وتعالى. وها أنا أذكر لكم هذه القصة. ماشطة ابنة فرعون كانت تمشط ابنة فرعون، وفي أثناء ما تمشط هذه الفتاة سقط المشط منها، فلما سقط المشط قالت: بسم الله، تذكر ربها سبحانه وتعالى. فالتفتت البنت إليها وقالت: أتعنين أبي؟ قالت: لا، إن ربي هو رب أبيك، إن ربي هذا الإله الذي أعبده هو ربي ورب أبيك. بعد ذلك قالت البنت: والله لا أخبرن أبي. فقالت المرأة بكل ثقة وشجاعة ووضوح: أخبري أباك، هذه عقيدة في قلبي لن يستطيع أبوك أن يصل إليها. فأخبرت أباها فجيء بها وبمجموع من أولادها. من ربك؟ ربي الله، ربي الله الذي خلقني وخلقك يا فرعون، وأنت توقن في داخل نفسك أنك لست الإله، إنما هو مجرد زعم وادعاء. فهددها فرعون بأن ترجع أو أن يقتلها، فرفضت. فجيء بقدر كبير فيه زيت محمي عليه، ثم بدأ يلقي أولادها واحدا بعد الآخر وهم يتضاغون حتى تذوب لحومهم في هذا الزيت الحار، وهي لا ترجع عن دين الله سبحانه وتعالى صابرة محتسبة. حتى قبل أن تؤخذ هي لتوضع في هذا القدر مع أولادها قالت لفرعون: إن لي إليك حاجة. فكأن فرعون فرح بهذه الحاجة، يظن أنها قد خافت وأنها سترجع إلى دينها، وإذا بها ماضية تفكر في أمر آخر، فهو في واد وهي في واد آخر. فقالت له: إن لي إليك حاجة، هو أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. فقال فرعون: إن ذلك لك لما لك علينا من الحق. وفعلا مضت ما هي إلا لحظات حتى لقيت ربها سبحانه وتعالى، وكتب الله سبحانه وتعالى لها هذا الأجر العظيم الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دائما أذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فذكر اسم الله عز وجل مؤثر، وعدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى مؤثر. لذلك الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لذلك هذه الذبيحة، ربما يقول الإنسان الذي ينظر بعقلية مجردة عن الشارع، يقول: ما الفرق بين أن أقول بسم الله ثم أذبحها أو أن لا أقول بسم الله ثم أذبحها؟ لا، عندك شرع من الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة ستبعث بشكل خفي، وترى آثار هذا الشكل الخفي أنت أحيانا ببركة الطعام، هذا الطعام الذي تأكله وتقبل إلى الاستفادة منه. وإذا لم تذكر اسم الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه في حكم الله وفي شرع الله ميتة، لا يجوز لك أن تأكلها إلا في حالة واحدة عند الضرورة. إذن أكثر من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم الذكر لله عز وجل. بعد ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ها أنا في السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يشرع للإنسان أن يقول آمين عندما يستمع إلى قراءة الإمام، أو أن يقرأ هو كمنفرد في الصلاة أن يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. الحديث الذي يجدر أن أذكركم به في هذا الموطن هو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه المقدمة في الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وعطاء عظيم ومنة جزيلة من الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن تقول آمين تلجأ إلى الله، وأنت المستفيد أولا وأخيرا، والله عز وجل غني عنا، لكن الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى عبده ويطمع عبده في فضله عز وجل. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر ما تقدم من ذنبه. وللعلماء في معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة قولا: القول الأول أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الوقت، يعني قال العبد آمين في الوقت الذي قالت فيه الملائكة آمين. والمعنى الثاني وهو أبعد من هذا المعنى وأعمق، أن من قال آمين ووافق الملائكة في صدق قوله آمين، لأن كثيرا من الناس يقول آمين هكذا تعود عليها، يعني كالروتين يقولها، لا، آمين دعاء، على الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء. أنت تقول في دعائك: اهدنا الصراط المستقيم. أتدري فيما لو أجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة وهداك الصراط المستقيم وأنت تقول آمين، فيعني ذلك أنك ستسعد السعادة الحقيقية الدائمة في الدنيا وفي الآخرة، ستسعد في علاقتك مع نفسك وأهلك وأولادك وصديقك وعدوك، في ليلك في نهارك، في شتائك في صيفك، في بلدك في خارج بلدك، إذا هداك الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. بعد ذلك نقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه السورة نستطيع أن نقسمها كما قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، ونستطيع أن نقسمها إلى أكثر من ذلك. القسم الأول هو ما حدث به الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حينما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، والمراد بالصلاة هنا هي سورة الفاتحة، فهذا مما ذكر العموم فيه والمراد به الخصوص، فالله عز وجل يقول قسمت الصلاة والمراد بها سورة الفاتحة بالتحديد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. يجب أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى حينما تقول الحمد لله رب العالمين أنه يرد عليك ويقول حمدني عبدي، وأن نستحضر هذا المعنى. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام الآيات قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك وجب على الإنسان فعلا أن يتوقف عند سورة الفاتحة ويقرأ ما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فإنها أعظم سورة في القرآن، وأكاد بل أجزم أن الإنسان إذا عاش تحت ظلال هذه السورة مع بقية القرآن سيتغير فهمه وإدراكه وسعة أفقه وعلمه ومن ثم عمله وصدقه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى ومحبته له. فأدعو نفسي وإياكم إلى سرعة التوجه إلى سورة الفاتحة وقراءة ما فيها من المعاني والأحكام. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.